الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قوله تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قوله: للذين يؤلون، أي يحلفون من نسائهم ألا يجامعهن، فله أن يتربص 4 أشهر. وأما ما كان قبل ذلك فليس عليه تبعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد آلى من نسائه 1 شهرا ولم تلحقه أحكام الإيلاء، مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ما دون 4 أشهر لا يسمى إيلاء، وهذا قول غير صحيح. أما من حيث الحلف فهو إيلاء، لكن من حيث أحكام الإيلاء فلا بد أن تمضي عليه 4 أشهر. فإن فاء، رجع إلى زوجه بالعشرة والوطء، فإن الله غفور رحيم متجاوز عن إساءته إليها في هذه الفترة إن كان عنده إساءة. وإن عزموا الطلاق، أي بعد 4 أشهر، فإن الله سميع عليم، سميع لكلامهم، عليم بحالهم. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من آلى من زوجه 4 أشهر فإذا مضعت 4 أشهر فإنها تطلق منه، وهذا غير صحيح. وإنما إذا مضت 4 أشهر فإنه يلزم إما بالفيئة وهو الجماع في هذا الموطن، وإما بالطلاق، حتى قال ابن حزم: فإن طلق وإلا ضربه الحاكم حتى يطلق، فإن مات في ذلك الضرب فإنه قتيل الله ورسوله، بمعنى أنه لا يودى. والإيلاء إنما يكون من الزوجة الحرة، فلا يقع الإيلاء في الأمة، لأن الأمة ليس لها حق في الوطء، وإنما يطأها لرغبته أو تطوعا. وأما الزوجة فمن حقها العشرة. وفي الآية بيان أنه يجوز للرجل أن يهجر زوجته في هذا الباب وفي غيره تأديبا لها وكبحا لنفورها وشدتها. وفي هذه الآية بيان أن الإسلام دين الحقوق للرجال والنساء على السواء، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. ومعنى على السواء من حيث أن لكل حق، وإلا فإن للرجال حقوق تخصهم وللنساء حقوق تخصهن، ومنها ما يشترك فيها الجميع. ثم قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي المطلقة بقوله فلان طالق أو نحو ذلك، فتتربص بنفسها 3 قروء، وهذا في حال ما إذا كانت المرأة ممن تحيض. وأما إذا لم تكن من الحائضات فعدتها 3 أشهر، وإن كانت من الحوامل فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير مدخولة بها فليس لها عدة، وإن خلعت منه أو فسخت فعدتها حيضة، كما في حديث ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما. وقد اختلف العلماء في القرآن فذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن القرء الحيض، وذهبت عائشة في جمع من أهل العلم إلى أن القرء الطهر. فعلى هذا إذا دخلت في حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتها على القول بأن القرء الطهر، أقصد نعم الطهر. وأما من قال بأن القرء الحيض فتستمر في عدتها حتى تصل من حيضتها الثالثة. وقد رجح الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بدلائل لغوية ودلائل شرعية على أن القرء هو الطهر. قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي للتخلص من أزواجهن الذين وقع منهم الطلاق. بل يجوز للزوج في هذا الحال إذا كانت الطلاق رجعي أن يراجعها بدون إذنها أو إذن أوليائها أو بالعودة إليهم، ولا يحل لها أن تكتب ما خلق الله في رحمها إن كانت حاملة. وفيه أن النساء مأمونات على أنفسهن في شأن الحيضة والحمل والرضاع ونحو ذلك. وفيه أن الأحكام تتغير بوجود الحمل، فوجود الحمل يؤدي إلى تأخر العدة في المرأة، وعدم وجوده يكون لها حكم آخر. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إن كنا مراقبات لله ممتثلات لأمره وشرعه، فيجب عليها أن تكون صادقة ظاهرا وباطنا مع زوجها، سواء كانت معه في عشرتها أو قد فارقها بطلاق. واليوم الآخر يخفن الله أن يجازيهن في ذلك اليوم، فإنه يوم الجزاء والمعاد. ثم قال: وبعولتهن، أي الذين طلقوهن طلاقا رجعيا، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أحق بردهن إلى عصمتهم إن أرادوا إصلاحا فيما وقع بينهم. وأما إذا كان الحال على النشوز والنفرة فالمضي في الطلاق أولى. وبهذا تعلم أنه لا يجوز أن تخطب المطلقة طلاقا رجعيا، بل ولا يجوز التعريض لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خبب زوجة امرأة أو مملوكة فليس منا. وفيها أن الحياة الزوجية مبنية على الإصلاح بما فيه مصلحة العباد جميعا. وهذه الآية يستثنى منها الطلاق المبتوت، فإنه إذا كانت الطلقة الثالثة لا حق له في ردها حتى تنكح زوجا غيره، كما سيأتي، ويذوق من عسيلتها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة القرضية التي تزوجها عبد الرحمن بن الزبير. ثم قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للنساء من الحقوق مثل الذي عليهن. فعليها أن تؤدي الذي عليها، ألا توطئ فراشه من يكره، وألا تدخل بيته أحدا بغير إذنه، وألا تخونه في نفسها ولا ماله، وهكذا أن تكون أمينة على أبنائه. ولهن من الحق أن يكسوهن ويحسن إليهن في ذلك، وأن يطعمهن مما يطعم، ولهن حق السكنى، وغير ذلك من الحقوق بالمعروف بغير كلفة ولا مشقة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تأتي امرأة فقير وتقول: أريد أن يكون لي من الحق مثل امرأة فلان من الأغنياء، فإن هذا قد يعجزه، لكن لها الحق بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. فدرجة الرجال من حيث القوامة ومن حيث الفضل ومن حيث الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان به قيح من رأسه إلى قدمه ثم لعقته ما أدت حقه. حق الزوج على زوجه عظيم. ثم قال: والله عزيز حكيم. أخبر عن عزته المقترن بحكمته مهددا لمن يخالف أمره، فهو عزيز لا يعجزه شيء، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فينبغي للمسلمين أن يلتزموا مثل هذه الشعائر وهذه الأحكام. قال قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يُؤْلُونَ أَنْ يَحْلِفُونَ والألي اليمين. والمراد من الآية اليمين على ترك وطئ المرأة. قال قتادة: كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية. وقال سعيد بن المسيب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبدا، فيتركها لا أيما ولا ذات بعل. وكانوا عليه في ابتداء الإسلام، فضرب الله له أجلا في الإسلام، واختلف أهل العلم في ذلك، فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف أن لا يقرب زوجته أبدا أو سمى مدة أكثر من 4 أشهر يكون موليا، فلا يتعرض له قبل مضي 4 أشهر، وبعد مضيها يوقف ويؤمر بالفيء أو بالطلاق بعد مطالبة المرأة. معناها أنها إذا تنازلت عن حقها لا يلزم بطلاق. والفيء هو الرجوع عما قاله بالوطئ إن قدر عليه. وهنا مسألة، يعني لو قدر أنه في ذلك الوقت كان مريضا أو أنه أصبح مجبوبا، هل يلزم بالوطئ وهو لا يستطيعه؟ لا يلزم، لكن يكون ملتزما به، يكون ملتزم، يقول: أنا خرجت من يميني. وهي مخيرة، إن أرادت أن تتركه بالفصخ، أما إذا رضيت البقاء معه فلا سبيل إليه. وإن لم يقدر عليه فبالقول، فإن لم يفي ولم يطلق طلق عليه السلطان واحدة وذهب إلى الوقوف بعد مضي المدة. عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وابن عمر. قال سليمان بن يسار: أدركت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون بوقف المولي. وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا مضت 4 أشهر تقع عليه طلقة بائنة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول مخالف ظاهر الآية، لأن الآية يقول: فإن فاءوا. وهذه الفيئة إنما طولب بها بعد 4 أشهر، فكيف بمجرد دخول 4 أشهر تطلق منه؟ هذا قول ضعيف. وقال سعيد بن المسيب والزهري: تقع طلقة رجعية ولو حلف ألا يطأها أقل من 4 أشهر لا يكون موليا بل هو حالف. قد جاءت الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فاللفظ واسع. فإذا وطأها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة اليمين، ولو حلف ألا يطأها 4 أشهر لا يكون موليا عند من يقول بالوقف بعد مضي المدة، لأن بقاء المدة شرط للوقف وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق. وقد مضت المدة، وعند من لا يقول بالوقف يكون موليا ويقع الطلاق بمضي المدة. الصحيح ما تقدم. ومدة الإيلاء 4 أشهر في حق الحر والعبد جميعا عند الشافعي رحمه الله، لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع، وهو قلة صبر المرأة عن الزوج، فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنة. العنة هو مرض يصيب الرجل بحيث لا ينتصب آلته، وكثير من الشباب يصاب به الآن، والسبب استخدام العادة السرية والإكثار منها، وكذلك الإكثار من مشاهدة الأفلام السيئة الخبيثة، فيبتلى الإنسان في نفسه بعد ذلك، وهو مرض إلى الآن لم يوجد له علاج. نعم، قد وجدت بعض الآلات المساعدة، إلا أنها تحتاج إلى أموال باهظة، وقد لا توجد إلا في مستشفيات بعيدة، فعلى الإنسان أن يصون نفسه حتى يحفظه الله عز وجل. قال: وعن مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله تتنصف مدة العنة بالرق، غير أن عند أبي حنيفة تتنصف برق المرأة وعند مالك برق الزوج كما قال في الطلاق. قوله تعالى: تربص أربعة أشهر، أي انتظار أربعة أشهر، والتربص التثبت والتوقف، فإن فاءوا رجعوا عن اليمين بالوطأ فإن الله غفور رحيم. وإذا وطأ خرج عن الإيلاء وتجب عليه كفارة اليمين، هذا إذا وطأ قبل انتهاء المدة، أما إذا كان وطأه عند انتهاء المدة ما عليه كفارة. لو قال: آليت من زوجتي أربعة أشهر، إذا جاءها في الأربع بعد في يوم الأربع الأشهر بانتهاء الأربع الأشهر ليس عليه كفارة، أما إذا كان قبل الأربع الأشهر عليه كفارة. قال: والتربص التثبت والتوقف، فإن فاءوا رجعوا عن اليمين بالوطأ فإن الله غفور رحيم. وإذا وطأ خرج عن الإيلاء وتجب عليه كفارة اليمين. عند أكثر أهل العلم وقال الحسن وإبراهيم النخعي وقتادة لا كفارة عليه، لأن الله تعالى وعد بالمغفرة فقال فإن الله غفور رحيم، وذلك عند الأكثرين في إسقاط العقوبة لا في الكفارة. ولو قال لزوجته: إن قربتك فعبدي حر، أو صرت طالقا، أو لله علي عتق رقبة أو صوم أو صلاة، فهو مولي، لأن المولي من يلزمه أمر بالوطأ ويوقف بعد مضي المدة، فإن فاء يقع الطلاق أو العتق المعلق به. وإن التزم في الذمة تلزم كفارة اليمين في قول، وفي قول يلزمه ما التزم في ذمته من الاعتاق والصلاة والصوم. وإن عزموا الطلاق أي حققوه بالإيقاع فإن الله سميع عليم لقولهم، عليم بنياتهم، وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد المضي المدة ما لم يطلقها زوجها، لأنه شرط فيه شرط فيه العزم، وقال فإن الله سميع عليم، فدل على أنه يقتضي مسموعا والقول هو الذي يسمع. قال: قوله تعالى: والمطلقات أي المخليات من حبال أزواجهن، يعني أخذ من الإطلاق، يتربصن ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء فلا يتزوجن، والقرء جمع قرء مثل الفرع، وجمع القلة أقرء، والجمع الكثير أقراء. واختلف أهل العلم في القرء، فذهب جماعة إلى أنها الحيض، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وبه قال الحسن ومجاهد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائك، وإنما تدع الصلاة أيام حيضها. فذهب جماعة إلى أنها الأطهار، وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة والزهري، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي. واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فأخبر أن زمان العدة هي الطهر، ومن جهة اللغة قول الشاعر: ففي كل عام أنت جاشم غزوة، تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. وأراد به أنه كان يخرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فتضيع أقراءهن، وإنما تضيع بالسفر زمان الطهر لا زمان الحيضة. وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا، وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرأ. فهمتم هذا يا أخوة؟ الآن لو قدر أن رجل طلق زوجته اليوم، بعد أيام جاءتها الحيضة الأولى، هذا قبل الحيض قرأ، ثم جاءت الحيضة بعدها طهر قرأ آخر، الحيضة الثانية، لا الحيضة الأولى الذي بعدها طهر، فتكون حيضة بين طهرين، ثم تأتي الحيضة الثانية يكون بعدها القرء الثالث، فبمجرد الحيضة الثالثة تنتهي العدة. وإذا قلنا بأن القرء الحيضة لا تنتهي العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، وتختلف الأحكام، لأنها تزيد أيام يستطيع أن يراجع، ولا يجوز لأحد أن يخطبها إلى غير ذلك. قال: وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا،
وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرأة. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيض الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول لا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيض الثالثة. وهذا الاختلاف من حيث أن اسم القرء يقع على الطهر والحيض جميعا، يقال أقرأت المرأة، أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت، فهي مقرئ. واختلفوا في أصله، فقال أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة: هو الوقت لمجيء الشيء وذهابه، يقال رجع فلان لقرئه ولقارئه، أي لوقته الذي يرجع فيه، وهذا قارئ الرياح أي وقت هبو بها. قال مالك بن الحارث الهذلي: كرهت العقرى عقرى بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح، أي لوقتها. والقرء يصلح للوجهين، لأن الحيض يأتي لوقت والطهر مثله. وقيل هو من القرء وهو الحبس والجمع. تقول العرب: ما قرأت الناقة سلا قط أو سلا قط، أي لم تضم رحمها على ولد. ومنه قريت الماء في المقراه وهو الحوض، أي جمعته بترك همزها. فالقرء هنا احتباس الدم واجتماعه. فعلى هذا يكون الترجيح فيه للطهر، لأنه يحبس الدم ويجمعه، والحيض يرخيه ويرسله. وجملة الحكم في العدد أن المرأة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، سواء وقعت الفرقة بينها وبين الزوج بالطلاق أو بالموت، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا تلخيص ضع عليه علامة تستفيده في مستقبلك العلمي. فإن لم تكن حاملا نظر، فإن وقعت الفرقة بينهما بموت الزوج فعليها أن تعتد بأربع أشهر وعشرة، سواء مات الزوج قبل الدخول، هذه لم نذكرها في أولها، الله المستعان، قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت المرأة ممن تحيض أو لا تحيض، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وإن وقعت الفرقة بينهما في الحياة نظر، فإن كان الطلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإن كان بعد الدخول نظر، إن كانت المرأة ممن لم تحض قط أو بلغت في الكبر سن الأيسات فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وإن كانت ممن تحض فعدتها ثلاثة أقرع، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بهذا تعلم أنك إذا سئلت عن مثل هذه المسائل لابد أن تفصل وتستفصل. أما إذا قال لك: امرأة مات عنها زوجها كم عدتها؟ تسأل: هل هي حامل أم غير حامل؟ امرأة طلقها زوجها كم عدتها؟ تسأل: هل هي حامل أم غير حامل؟ هل هي تحيض أم يائسة؟ هل هي صغيرة؟ عند ذلك تأتيه بالفتوى، هل دخل بها أم لم يدخل بها. وقوله يتربصن بأنفسهن لفظه خبر ومعناه أمر. وعدة الأمة إن كانت حاملا بوضع الحمل كالحرة، وإن كانت حائلا ففي الوفاة عدتها شهران وخمس ليال. وفي الطلاق إن كانت ممن تحيض فعدتها قرآن، وهذا على المذهب الصحيح. وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف، وقيل شهران كالقرآن في حق من تحيض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. وقوله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن. قال عكرمة يعني الحيض، وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول قد حط الثلاثة. وقال ابن عباس وقتادة يعني الحمل. فمعنى الآية: لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل، لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. معناها أن هذا من فعل المؤمنات، وإن كانت المؤمنة والكافرة في هذا الحكم سواء، كما تقول: أد حقي إن كنت مؤمنة، يعني أداء الحقوق من فعل المؤمنين. وبعولتهن يعني أزواجهن جمع بعل، كالفحول جمع فحل، سمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته. وأصل البعل السيد والمالك، أحق بردهن أولى برجعتهن إليهم في ذلك، أي في حال العدة إن أرادوا إصلاحا، أي إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة للإضرار، كما كانوا يفعلونه في الجاهلية. كان الرجل يطلق امرأته فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم تركها مدة ثم طلقها، ثم إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها، يقصد بذلك تطويل العدة عليها. ولهن أي للنساء على الأزواج مثل الذي عليهن للأزواج بالمعروف. قال ابن عباس في معناه: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المروزي، أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرف السجزي، أنبأنا أبو سليمان الخطابي، أخبرنا أبو بكر بن داسة راوية سنن أبي داود، أنبأنا أبو داود السجستاني وهناك الطيالسي صاحب المسند، أنبأنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، قال أنبأنا حماد، قال أنبأنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني، قال: أخبرنا عبد القفار بن محمد الفارسي، قال: أنبأنا محمد بن عيسى، الحديث الصحيح في الصحيح المسند حديث معاوية بن حيدة، قال: أنبأنا محمد بن عيسى الجلودي، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الجلودي، قال: أنبأنا مسلم بن الحجاج، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة يروي عنه كثيرا أظن أكثر من 1200، قال: أنبأنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر عن محمد عن أبيه أنه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرد قصة حجة الوداع إلى أن ذكر خطبته يوم عرفة فقال: فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن مثل ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، فيها أن الله في العلو. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسن الحيري، قال: أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال: أنبأنا محمد بن يحيى، قال: أنبأنا يعلى بن عبيد، قال: أنبأنا محمد بن عمرو الحسن الحديد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، يعني أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. قوله: وللرجال عليهن درجة. قال ابن عباس: مما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال. قال قتادة: بالجهد، وقيل بالعقل، وقيل بالشهادة، وقيل بالميراث، وقيل بالدية، وقيل بالطلاق، لأن الطلاق بيد الرجل، وقيل بالرجعة، وقال سفيان وزيد بن أسلم بالإمارة. قال القتيبي: وللرجال عليهن درجة، معناه فضيلة في الحق، والله عزيز حكيم. الآية بعمومها على جميع ما تقدم. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن يوسف الصيرفي، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، قال: أنبأنا أبو حذيفة، أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فيها ثم رجع فيها فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يقول تقرؤون المولي وهو المولي من آلة. نعم جزاك الله خير المولي، جزاك الله خير.